عليهم من الناس كفلة نصفة منهم. وحاصل قصة أن القاتل كان مقتولا وأن قومه خلعوه فأنكروا من ذلك وخلفوا كاذبين فأهلكهم الله بحنك القسامة وخلصوا الظلم وحده. قوله ما خلعوا في رواية أكثر من قرب ما خلعوا قوله حتى إذا كانوا بنخلة بلفظ واحدة نخلة وهو موضع على ليلة من مكة. قوله فنزل عليهم الغار أي سقط عليهم مكة. قوله وأفلس بضم أول وسكون ثاني أي تخلص وقرنان هما أخو المقتول والذي أكمل 50. قوله واتبعهما حجر أي بتشديد التاء وقع عليهما بعد أن خرج من الغار. قوله وقد كان عبد الملك بن مروان هو مقبول عن قلابة السنة أيضا وهي مقبولة لأن أبا قلابة دخن. قوله أفاد رجلا فقال رجلا لما فتح اسمه. قوله ثم ندم بعد ثم ندم بعد بظن الكاذب. قوله ما صنع كأنه ظننا ندم مع الكذب ووقع في رواية أحد النفاق عليه صنع. قوله فأمر بالخمسين أي الذين حلفوا ووقع في رواية أحد النفاق الذين أقسموا. قوله وسيرهم للشام أي نفاهم وفي رواية أحد النفاق من الشام. وهذه أولى بأن إقامة عبد الملك كانت في الشام وأحسن أن يكون ذلك وقع لما كان عبد الملك العراق عند محاربة مصعب بن الزبير ويكون من أهل العراق فنفاه إلى الشام. قال محمد بن حكى بن بطال الذي اعتار به له كلاما من قصة الرميين لا يفيد مرادا من ترك القسامة وجواز قيام بينة والدلالة التي لا تدفع على تحقيق الجناية في حق الرميين. فليس قصته من طريق القسامة في شيء لأنها إنما تكون في الاقتفاء بالقتل حيث لا بينة ولا دليل. وأما الرميون فإنهم كشفوا وجوههم لقبل السبيل والظهور على المسلمين فكان أمرهم خير أمر من ادعاء القتل حيث لا بينة هناك. قال وما ذكره هنا من انهدام الغار عليهم يعارضه ما تقدم من السنة. قال وليس رأي وابن حجاب حجة ولا فرد بإسلام. وكذا نحو عبد الملك أسماء الذين أقسموا من الديوان قلت والذي يظهر منه أن مراد أبي قلابة في قصة الرميين خلاف ما فهمه عنه المهلك أن قصتهم كان يمكن فيها القسامة فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد الاستدلال بها لما ادعاه من القصر الذي ذكره في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا إلا في إحدى ثلاث فعرض قصة الرميين وحارب المعتدل إثبات حسن الغابر فرد عليه أبو كلابة مما حاصله أنهم إنما استوجبوا القتل لقتل المغارب وارتداد مال الدين وهذا بينه لا خطأ فيه وإنما استدلنا ترك الفرد بالقسامة لقصة الصحيح عند اليهود فليس فيها الفرد بالقسامة ذكر بل ولا في أصل القصة أن في عملة الباب تصريح للفرد كما سوف يبين. ثم رأيت في عقل الحاشية ابن منير نحو ما أدلت به وحاصله توهم المهلك أن أبا قلابة عارض حديث القسامة بحديث الرميين فأنكر عليه توهم. وإنما اعترض أبو قلابة القسامة بالحديث الدال على حصر القتل في ثلاث أشياء فإن الذي عارضه ظن أن في قصة الرميين شكة في جواز قتل من لم يذكر في الحديث المذكور كأنه يتمسك
وهو الرد إلى كتاب الله. هذه بعض غلط وهو الرد على كتاب الله صوب إلى كتاب الله 28 صفحة 28 إلى كتاب الله لأنه يقول فردوه إلى الله. على كل حال يراجع الطبع القديم لأنه جهل وموضوع الإطلاق لكن ربما إذا كان في ساق الشرط عام. لكن المؤلف يقول فأي شيء تنازعوا فيه ردوه إلى الله ورسوله، إذا معناه تعود على شيء. نعم، لا بشيء راجع، إنما على الله صواب إلى الله.
البخاري رحمه الله تعالى: باب من اطلع في بيت قوم ففقوا عينه فلا دية له. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر من حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو بمشاقص وجعل يغسله ليطعنه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في جحر من باب في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أن تنتظرني أن تنتظرا تنتظرني لو أعلم أن تنتظرني
تنتظرا
تنتظرا لطعنت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في الرجل يطلع على بيت الرجل الآخر بدون إذنه، فلصاحب البيت أن يفقأ عينه إما بحجر يحذفه وإما برمح وإما بمدرة وإما بأي شيء يفقأ به عينه بدون إنذار. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغسل هذا الرجل، يعني يمشي بخفاء من أجل أن يدركه حتى يقطع عينه. وهذه المسألة ليست من باب دفع الصائل، لأنها لو كانت من باب دفع الصائل لكان الواجب أن ينذر أولا، فإن لم ينصرف قطع العين. ولكن هذا من باب العقوبة، من باب العقوبة على هذا الفعل الحاصل، فليس دفعا للاستمرار أو لفعل متجدد، ولكنها عقوبة على شيء مضى. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يقطع عينه بحصاة يحلفها أو بمدرة أو بأي شيء، أو بعصا مثلا يضرب به عينه، وأنه لا فرق بين أن يطلع من الباب أو أن يطلع من الفوق من الجدار، لأن قد يأثرون من قوله: لو أن امرأ اطلع عليه. واستثنى العلماء من هذه المسألة ما إذا كان الباب مفتوحا فوقف شخص يطلع إذا ما في البيت، فإنه في هذا الحال لا يجوز أن تقع عينه، لأنك أنت المبنى حيث فتحت الباب أمام الناظرين. وهل يلحق بهذا الاستماع؟ فلو أن أحدا جعل إذنه على شق الباب ليستمع ما يقول أهل البيت، فهل يلحق بالنظر بحيث يجوز لصاحب البيت أن نضرب أذنه؟ الجواب لا، وذلك لأن الإنسان يطلع على العورة بالنظر أكثر مما يطلع بالسمع، فلا يصح الإلحاق ولا القياس.
وفي هذا الحديث إشارة إلى حكمة الأمر بالاستئذان لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر، من قبل البصر أي من أجله حتى لا يبصر ما في البيت من الأعراف التي لا يحب أن يطلع عليها أحد. فإن قال قائل هل يجوز أن أحذفه بما يقصد مثل أن أضربه برصاصة تنفذ إلى دماغه فتهلكه؟ فالجواب لا، إنما يجوز أن تبقى ما حصل به الاعتداء، ما حصل منه الاعتداء وهي العين فقط. طيب إذا أصاب غير العين، إذا أصاب غير العين إن هو أراد العين لكن أصاب الحاجب أو الجبهة أو الوجنة، فهل يكون غامنا؟ يحتمل أن يكون غامنا لأن هذا تعدى إلى غير ما وقعت منه الجناية، إذ أن الجناية وقعت من العين وما فوق العين أو تحتها لم يحصل منه جناية، ولكن لا يجوز القصاص هنا حتى وإن كانت موضحة، وذلك لأنه إنما فعل فعلا مأذونا فيه فأصاب ما لم يقصد، فهو كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا فإنه لا قول عليه ولكنه يضمنه بالدية. شوف السرحة نتكلم عن هذا الفرق.
مسألة وصاب غير العين.
نعم.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم: واستدل به على جواز رمي من يتجسس ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر. وذهب المالكية إلى القصاص، وأنه لا يجوز قصد العين، قصد العين ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية. وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية، وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية. وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع وهو بغير السبب المذكور، وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا ملحق به مع ثبوت النص فيه. وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب. ووافق الجمهور منهم ابن نافع، وقال يحيى بن عمر منهم لعل مالكا لم يبلغ الخبر، وقال القرطبي في المفهم: ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز أو يؤدي إلى ما لا يجوز. والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النص برفع الحرج، وليس مع النص قياس. واعتل بعض المالكية أيضا بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهر أن ذلك لا يبيح فقع عينه ولا سقوط ضمانها عمن فقعها، فكذا إذا كان المنظور في بيته وتجسس الناظر إلى ذلك. ونازع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع وقال إن الخبر يتناول كل مطلع. قال: وإذا تناول مطلع في البيت مع المظنة فتناوله المحقق أولى. قلت: فيه نظر، لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إلى شيء معين كعورة الرجل مثلا، بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي لا يحب اطلاع كل أحد عليها. ومن ثم ثبت النهي عن التجسس والوعيد عليه حسما لمواد ذلك، فلو ثبت الإجماع المدعى لم يستلزم رد هذا الحكم الخاص. ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك، وكذا في حال ملاعبة أهله أشد مما رأى الأجنبي
ذكر ما يرى الأجنبي.
أقول أشد مما رأى الأجنبي ذكره منكشفا.
مما لو رأى
ما في لو صح.
لو
صح. مما لو رأى الأجنبي ذكره منكشفا والذي ألزمه القرطبي صحيح في حق من يروم النظر فيدفعه المنظور إليه. وفي وجه للشافعية لا يشرع في هذه الصورة. وهل يشترط الإنذار قبل الرمي وجهان؟ قيل يشترط كلف الصائل وصحه ما لا لقول في الحديث اقتله بذلك. وفي حكم المتطلع من خلل الباب الناظر من كوة من الدار. وكذا من وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره أو إلى شيء في دار غيره. وقيل المنع مختص بمن كان في ملك المنظور إليه. وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان الأصح لا، لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها. وشرط قياس المساواة أو أولوية المقيس وهنا بالعكس. واستدل به على كبار قدر ما يرمي به بحصى الخلق المتقدم بيانها في كتاب الحج لقول في حديث الباب فخلفته فلو رماه بحجر يقتل أو سهم تعلق بالقصاص. وفي وجه لا ضمان مطلقة ولو لم يندفع إلا بذلك جاز. ويستثنى من ذلك من له في تلك الدار زوج أو محرم أو متاع فأراد الاطلاع عليه فيمتنع رميه للشبهة. وقيل لا فرق. وقيل يجوز إن لم يكن في الدار غير حريم، فإن كان فيها غيرهم أنذر، فإن انتهى وإلا جاز. ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحد هو مالكها أو ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار إلا إن كان مكشوف العورة. وقيل يجوز مطلقا لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه كما تقدم. ولو قصر صاحب الدار لأن ترك الباب مفتوحا وكان الناظر مجتازا فنظر غير قاصد لم يجز، فإن تعمد النظر فوجهان أصحهما لا. ويلتحق بذلك من نظر من سطح بيتي ففيه خلاف. وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك. قال ابن دقيق العيد وبعض تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك، وبعضها من مقتضى فهم النص، وبعضها بالقياس على ذلك، والله أعلم. وبعضها من مقتضى فهم المقصود، وبعضها بالقياس على ذلك، والله أعلم.
لو كان مطلع شيئا بالعقوبة فلا يضمن صاحب البيت، يعني ليس من شرط العقوبة أن يكون صاحبها عالما بها. نعم تحمان هذا له شبهة انه انما ينظر الى زوجته ومعاملة الناس لها في هذا البيت او مساعد وهل يعتدون عليه اما اشبه ذلك، فهو له شبهة. لا اذا كان مفتوحا
لا. باب العاقلة. حدثنا صدقة بن الفضل.
نعم ايش اطلع ببعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم
عندي من حجر النبي صلى الله عليه وسلم.
لا عندي من حجر في بعض هذه نسخة من حجر في بعض وعندي في حتى في الشرق حجر. نعم مكتوب في الشرق. وش يقول
الشرح مثل كده؟ الشرح في بعض الحجر النبي
بس نسختان
وشرحه على حجر في بعض الحجر
في أصلا نجوم الحجر
من جفر بضم الجيم وسكون الحاء المهملة في حجر النبي بضم الحاء المهملة ثم الجيم
شغل أول
من جفر
بضم الجيم
وسكون الحاء المهملة
بضم الجيم
وسكون الحاء المهملة
جفر
في حجر النبي بضم الحاء المهملة ثم الجيم مفتوحة وسقط لغير أبي ذر من جحر فثبت لأبي ذر عن كسني هني في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم أي في بعض من أجل
ضمن جحر يعني الشق كجحر الواشر نعم
باب العاقلة
نعم نسخة اطلع في بعض حجر النبي هذه نسخة النسخة الثانية اطلع من جحر في بعض
باب العاقلة حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن وقال مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحب وبرع النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر
قوله رحمه الله باب العاقلة العاقلة اسم فاعل من العقل وليس المراد العقل هنا القوة العاقلة في الإنسان وإنما المراد بالعقل عقل البعير وسموا عاقلة لأنهم يأتون بالإبل إلى بيت أهل القتيل ويعقلونها في كنائهم فسموا عاقلة فهو من عقل البعير والعاقلة هم عصبة الإنسان الذكور وتحملهم للدية له شروط معروفة لكل فقهاء منها الغنى فالفقير ليس عليه عقل الذكورية فالأنثى ليس عليها عقل الحرية فالعبد ليس عليه عقل ويحملون الدية بحسب قربهم من القاتل وبحسب غناهم والمرجع في ذلك إذا نظر الحاكم فيقال وإنما وجبت الدية على العاقلة لسببين السبب الأول إظهار التناصر بين الأقارب وأن بعضهم ينصر بعضا والسبب الثاني أن الخطأ يكثر وقوعه فكان من الرحمة أن يساعد القاتل في تحمل الدية رأفة به ورحمة ثم إن تقدير الدية يرجع إلى نظر القاضي فيزيدها بحسب قرب الإنسان من القاتل ويزيدها بحسب قدرته وغناه وكذلك يرجع إلى القاضي في تأجيلها هل تؤجل عليهم 3 سنوات أو لا تؤجل فمن العلماء من يقول إنها مؤجلة في 3 سنوات لا يمكن أن تعجل ومنهم من نرى أنه يرجع ذلك إلى نظر الحاكم الشرعي فقد يرى من المصلحة ألا تؤجل ويلزم عاقلة القاتل بالدفع فورا ويكون ذلك أحيانا فيما لو حصل النزاع بين القبائل وخيفا من بقاء الدية أن يؤدي إلى فتنة فإن المصلحة هنا تقتضي أن يبادر بالوفاء أما إذا كانت الأمور على ما هي عليه فلا شك أن التأجيل أرحم بهم وأرفق. ثم إنه قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرت ما ليس عند الناس. وإنما أورد هذا السؤال لأن الرافضة منذ عهد علي بن أبي طالب يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعلي كتابا بالخلافة، أنه خليفة من بعده، وأنه أكره على أن لا يظهره ولا يبينه. ولهذا كان من منهجهم وعقيدتهم التقية، تقية يعني الكتمان والإخفاء، حتى جعلوها دينا يديننا الله به، وهي في الحقيقة شبيهة بالنفاق. التقية أن يظهر الإنسان خلاف ما في باطنه. هم يقولون علي بن أبي طالب قد أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام كتابا بخلافه، لكنه أخفاه خوفا، فكان يسأل تقول هل عندكم شيء غير ما عند الناس؟ فيقول والذي فلق الحبة، وفي الحبة أو الحب، وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، أقسم هذا القسم الذي فلق الحب، حب البذور يشمل كل البذور من الحبوب، فإنه لا يفلقها إلا الله عز وجل. قال الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى. لو اجتمع الخلق على أن يفلقوا الحبة لتكون زرعة ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. برأ النسمة يعني خلق النسمة هي النفس، فلو اجتمع الناس على أن يخلقوا نفسا واحدة ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. قال الله تعالى في كتابه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وقال ضرب في لفظ الماضي مع أنه لم يسبق لتحقق وقوعه وقربه، يعني كأنه قال أنا أضرب لكم مثلا الآن فاستمعوا له، أمر الله أن يستمع له لأنه مثل عجيب. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل الذين تدعون من دون الله من شياطين الإنس وشياطين الجن والجمادات وغيرها لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي لخلقه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وبعدها وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذن فالذباب أقوى منه، إذا سلب السلب الأخذ على وجه التفريق، إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذه هي الأوثان التي تعبد من دون الله. فهو يقول وبرأ النسمة لأن الخلق لا يمكن أن يبرأ النسمة ولا أن يخلق الحب، فذلك إلى من يعبد الله وحده. طيب إلا ما في القرآن، والقرآن موجود عند كل أحد ومعلوم لكل أحد، هل فيه شيء يختص بأهل البيت؟ أبدا. ما فيه إلا قوله تعالى إنما يريد الله ليرفع عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهذا معلوم لكل أحد كل يقرأ. قالوا إلا فهما يعطى رجل في كتابه، كذا عندكم يعطى رجل، قوله يعطى رجل المتوقع أن يقول يعطى رجلا لأن نائب فاعل هو الفهم، يعني إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في كتابه. والناس في هذا يختلفون اختلافا عظيما كبيرا، أعني يختلفون في فهم كتاب الله، منهم من يفهم من كتاب الله من المسائل ما لا يستطيع غيره أن يفهم نصفها أو ربعها، وهذه من نعمة الله على العبد إذا فتح الله له باب الفهم واستدل بالآية بمنطوقها ومفهومها وإشارتها ولازمها، فإنه يحصل على خير كثير. والثاني ما وما فيها وما في الصحيفة، وفي لفظ وما في هذه الصحيفة، قلت وما في الصحيفة، قال العقل وفكاك الأثير وأن لا يقتل مسلم بكافر. ما هو العقل؟ يعني الدية تحملها العقل،